أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 39، في الدنيا وحبها وذمها. في الدنيا وحبها وذمها، نستطيع أن نأخذ مقياسا للإنسان، لإيمان الإنسان. هذا المقياس هو علاقته بالدنيا. يستطيع الإنسان بينه وبين نفسه أن يحدد علاقته بالدنيا وعلاقته بالآخرة. لا في عالم التصور، في عالم الذهن، بل في الواقع العملي. في عالم التصور نحن نؤمن بأصل المعاد، وكل المؤمنين يتصورون الاعتقاد بعالم المعاد. ولكن من ناحية عملية، في عالم التصديق هنا يتفاوت المؤمنون. الكل متفق على أن المعاد من أصول الدين، ولكن من ناحية عملية هذا الاعتقاد إلى أي مدى يؤثر على علاقة الإنسان بالدنيا؟ فالمقياس هو علاقة الإنسان بالدنيا، وعلى أساسه يستطيع أن يعرف مستوى إيمانه. فإذن هذا الدرس من الدروس المهمة. ويمكن مراجعة كتابات المقالات الإيمانية الجزء الثاني، هناك 7 دروس في النظرة الإيمانية إلى الدنيا والآخرة. أولا يبدأ المصنف بمعنى الدنيا في اللغة. يقول أن الدنيا في اللغة اسم تفضيل. اسم التفضيل يكون على وزن أفعل، أفضل، أكثر. فعندما نقول هذا أفضل من ذاك، فكلاهما يشتركان في الفضل، ولكن أحدهما أكثر من الآخر. فإذا يشتركان في شيء وزيادة. فأفعل التفضيل إذا يستعمل حينما يكون شيئان مشتركين أو مشتركين في شيء معين، ولكن أحدهما يكون أكثر من الآخر، فأستعمل أفعل التفضيل. أي فائدة لغوية، خلوها بيتكم تنفعكم في النحو. فاسم تفضيل مؤنث أدنى. إذن أدنى هو المذكر والدنيا المؤنث. وتستعمل تارة بمعنى الأقرب زمانا أو مكانا، ويقابله الأبعد. إذن للدنيا، كلمة الدنيا استعمالات مختلفة. إذن حينما نريد أن نستعمل في معنى معين لابد أن تكون هناك قرائن في الكلام تبين المعنى المقصود، مثل كلمة عين لنفرض. كلمة العين لها أكثر من معنى، العين الباصرة أو العين النابعة، وهناك معاني أخرى. فإذن حينما أستعمل هذه الكلمة في عبارة لابد أن تكون هناك قرينة في الكلام تدل على المعنى المقصود. فإذا قلت رأيت بالعين يعرف أنها العين الباصرة، وعندما يقال مثلا نبعت العين نعرف أن العين هي النابعة. فإذا هناك قرينة في الكلام تدل على المعنى المقصود. فإذا الدنيا هنا تستعمل تارة بمعنى الأقرب زمانا أو مكانا ويقابله الأبعد، وتارة أخرى بمعنى الأرذل والأخس ويقابله الخير، وثالثة بمعنى الأقل ويقابله الأكثر. والكلمة تطلق بمعانيها على هذه الدنيا في مقابل الآخرة، يعني الدنيا التي نعيشها، فإنها الأقرب وجودا، هذا كان المعنى الأول، والأرذل جوهرا وقيمة المعنى الثاني، والأقل كما وكيفا وهذا هو المعنى الثالث. وقد استعمل في الكتاب الكريم في كل من المعاني، ويمكن مراجعة القرآن وملاحظة كلمة الدنيا في الآيات المختلفة حتى نرى أنها تستعمل في هذه المعاني الثلاثة. هذا في اللغة. في المعنى الاصطلاحي عند الشرع للدنيا ثلاثة إطلاقات، ثلاثة معاني. أحدها الدنيا إذا كانت بلا قيد، يعني الدنيا مطلقة، يعني لا نأتي بقيد بعد كلمة الدنيا فنقول الدنيا، هل هناك قيد؟ نقول لا، لا يوجد قيد. الإطلاق معناه عدم التقييد، الإطلاق معناه عدمي ليس وجودي. فإذا قلنا الدنيا نقول أنها مطلقة لم تقيد بشيء، وهذا العدم لا يظهر في الكلام أنه عدم قيد، وعدم قيد والعدم لا وجود له. فإذا نقول الدنيا بإطلاقها، في مقابل الدنيا المحمودة الدنيا المذمومة. فقيدنا الدنيا تارة بقيد المحمودة وتارة أخرى بقيد المذمومة. وإذا لم نقيد لا بقيد المذمومة ولا بقيد المحمودة فتكون الدنيا مطلقا، يعني بلا أي تقييد. وخلوا هذا معنى الإطلاق عدم التقييد، خلوه بيتكم، يأتيكم بحث في علم أصول الفقه الإطلاق والتقييد. فالآن اعرفوا الإطلاق معناه عدم القيد وهو معنى عدمي، في مقابل التقييد الذي هو وجود القيد وهو معنى وجودي. فإذا هذه الدنيا التي تكون بلا قيد ما هي؟ هي عبارة عن كل ما يرتبط بالإنسان وله مساس به قبل موته في هذا العالم مما هو في داخل وجوده. فإذا كل ما يرتبط بالإنسان في هذا العالم قبل أن يموت يدخل في هذا الإطلاق، في هذا الاستعمال، مثل تصوراته، تصديقاته. والتصور ما يكون في عالم الذهن. التصديقات إذا طابق ما في الذهن عالم الواقع فأسميه هذا تصديق. تارة عندي تصور نزول المطر، أنظر إلى الخارج أرى المطر نازل، فأقول صار عندي الآن تصديق بمطابقة ما في الذهن في لعالم الواقع، فصار عندي تصديق. وأقواله وأفعاله ومما هو خارج عنه متأصلا كان كمآكله وملابسه ومساكنه. المأكل خارج الإنسان، خارج وجود الإنسان، لكن شيء متأصل لأنه يحتاج إليه ضروري بالنسبة له، أو غير متأصل وغير ضروري له كالمناصب التي يحصل عليها الإنسان ونحو ذلك. وتقابله الآخرة على نحو الإطلاق، يعني بدون تقييد، وهي العالم المحيط بالإنسان بعد موته. فإذن الدنيا بلا تقييد، كل ما يكون قبل عالم الآخرة، وعالم الآخرة هو العالم المحيط بالإنسان بعد موته. هذا الإطلاق الأول، الدنيا بلا تقييد. الآن نأتي إلى الإطلاق الثاني، وهو الدنيا مع تقييد المذمومة، فنقول الدنيا المذمومة. هناك الدنيا بلا أي صفة، بلا تقييد. الآن عندنا الدنيا المذمومة، والثالث الدنيا الممدوح. إذن الدنيا، لا نقول دائما أن الدنيا مذمومة، إذا نرى بعض الروايات هكذا فهي في خصوص المعنى الثاني، إذا نجد بعض الروايات قد تمدح الدنيا يكون بالدنيا الممدوح بالمعنى الثالث. فإذا هذه الدنيا المذمومة أخص من الأولى، يعني أضيق دائرة، لأن الدنيا تشمل الدنيا المذمومة وتشمل الدنيا الممدوحة، فصار عندي دائرة كبيرة اسمها الدنيا، ودائرتان صغيرتان داخل الدائرة الكبيرة. الدائرة الأولى الدنيا المذمومة، الدائرة الثانية الدنيا الممدوحة، فصار عندي أخف، يعني أضيق دائرة. ويقولون هنا أن الدنيا أعم من الدنيا المذمومة. إذن وكلمة أخف وأعم باللي شرحت الآن، أضيق دائرة، خلوه أيضا بيدكم لما تأتون إلى علم المنطق، هناك يفصلون هذا البحث. ترون أن بحوث نحتاجها من علوم مختلفة تصب في علم آخر. طبعا الآن بهذه العبارات القليلة، خلوا هذه المطالب بيدكم، إن شاء الله إذا صار مجال لدرس علم المنطق وعلم أصول الفقه، ويصير عندكم وضوح أكثر بالنسبة لهذه المطالب. وهي أخص من الأولى، فإنها عبارة عنها أو عن بعض مصادقها مع انطباق بعض العناوين عليها وعروض بعض الحالات والإضافات لها. خلاصة ما يريد أن يقوله أن هذه الدنيا المذمومة تنطبق على بعض مصادق الدنيا المطلقة التي بلا قيد، عليكم السلام. ليش بعض المصادق؟ لأن احنا قلنا دائرة كبيرة، هذه الدائرة الكبيرة فيها أفراد. نقول مثلا لنفرض دائرة الإنسان، أو خلنا ناخذ دائرة الحيوان، دائرة كبيرة، دائرة الحيوان فيها أفراد، الأفراد منقسمين إلى دوائر، ضمن كل دائرة أيضا أفراد، فدائرة الحيوان كبيرة تشمل الفرس، تشمل الغزال، فإذا هناك أفراد داخل هذه الدوائر الصغيرة، وهذه الدائرة الكبيرة تشمل هذه الدوائر الصغيرة بانتزاع صفة جامعة لهذه الدوائر الصغيرة. فإذا قلنا ما هو العامل المشترك بين الفرس والغزال والأسد، شنو العامل المشترك؟ الحيوان. فإذا دائما إذا أردنا أن نجعل دائرة كبيرة وهناك دوائر صغيرة داخل هذه الدائرة، لابد أن يكون هناك عامل مشترك بين هذه الدوائر الصغيرة حتى أتي بدائرة أكبر. هذا العامل المشترك يسمونه الجامع، الجامع الانتزاعي. مثل ما أقول ما هو العامل المشترك بين 2 و4 و6، نقول 2، فإذا أكو عامل مشترك. طبعا في العامل المشترك في الرياضيات نأخذ أقل رقم. في هذه الدائرة عندما نريد أن ننتزع صفة معينة راح يصير الدائرة أوسع، فيصير العامل المشترك هو عامل الجنس بين هذه الدوائر المختلفة. فإذا قلنا الدنيا فيها دائرتين، دنيا مذمومة دنيا محمودة أو ممدوحة. فالدنيا المذمومة لها مصاديق، والدنيا الممدوحة لها مصاديق، والمصاديق يعني الأفراد لا تمتزجان ببعضهما البعض، أو لا تمتزجان ببعضها، أو لا تمتزج ببعضها. إذن دنيا مذمومة ودنيا ممدوحة، لكل دنيا منهما مصاديق معينة، هذه المصاديق تشملها أو الأفراد يشملها دائرة أكبر أسميها دائرة الدنيا. ولكن لنلتفت أن الشيء الواحد بالنسبة لكل إنسان، إنسان قد يختلف، مثل المال، لبعض الناس المال يكون ضمن الدنيا المذمومة، لبعض الناس الآخرين تكون الدنيا ضمن الدنيا الممدوحة. إذن هذه الدائرة، أفراد الدائرة تختلف من شخص لآخر، لا نقول هذه الأفراد فقط في الدنيا المذمومة وأفراد أخرى أو آخرين يكونون ضمن الدائرة الأخرى. فإذن لكل فرد من الأفراد من الأشخاص هذه الدوائر مصاديقها تختلف. فالمال لإنسان يكون ضمن الدائرة المذمومة، ولإنسان آخر إذا جعلها في طريق الله يكون ضمن الدائرة الممدوحة. ملتفتين؟ فإذا الأفراد يختلفون من شخص إلى آخر. هذا المال إذا استعمل في الحرام يكون من ضمن الدنيا المذمومة، إذا استعمل في المباح في المستحب في الواجب يكون ضمن الدنيا الممدوحة. وثالثها الدنيا الممدوحة، وسيأتي ذكرها في ضمن الروايات والكلام هنا في القسم الثاني، يعني الدنيا المذمومة، وهو الدنيا التي نطق الكتاب الكريم بذمها وتحقيرها، وحثت النصوص المتواترة على تركها والإعراض عنها. إذن في الروايات في الآيات وفي الروايات إذا نقرأ بأن الدنيا مذمومة كلامنا على القسم الثاني، وهذا القسم يشمل كل ما يتعلق بالإنسان من التنعمات، يعني من النعم والانتفاعات، وما يسعى في تحصيله من علومه وفنونه ومناصبه، وما يحصله ويعده لنفسه من أمواله وأولاده، وكل ما يملكه ويدخره لينتفع به، كل ذلك إذا حصلت من الوجه المحرم، يعني يحصلها عن طريق الحرام أو كانت مقدمة للحرام، يعني ينتفع بها في سبيل ارتكاب الحرام، أو لوحظت بنحو الأصالة في الحياة، يعني لوحظت بنحو الهدفية في الحياة، يعني الإنسان يريد أن يحصل على منصب فيبذل كل شيء حتى لو عن طريق ارتكاب الحرام، لأنه يعتبر أن المنصب شيء أصيل في هذه الدنيا، وأنه لا يستطيع أن يعيش بلا منصب أو لا يستطيع أن يعيش بلا مال. ف تنقلب هذه الأشياء إلى أن تكون أصيلة بالنسبة له وتكون هدف بالنسبة له، بعد أن كانت هذه الأمور كلها عبارة عن وسائل للوصول إلى هدف آخر، وهو الوصول إلى الآخرة. أو لوحظت بنحو الأصالة في الحياة، وكانت مبلغ علم الإنسان ومنتهى همته، يعني علم الإنسان فقط يكون في هذه الأشياء وهو منتهى الهمة، يعني غاية الجهد الذي يريد، غاية الجهد التي يريد أن يصل إليها، ولا يوجد عنده غايات أخرى، فقط هذه الغايات الدنيوية. فتطلق على الحياة المقرونة بجميع ذلك والمشتملة عليها حياة الدنيا، وعلى نفس تلك الأمور عرض الحياة وزينتها ومتاعها وحطامها وما أشبهها من التعابير القرآنية. إذن هذه التعابير في القرآن كل شيء له معنى معين، لابد أن نربط هنا بأن عرض الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها في القرآن الكريم عندما تأتي ضمن الآيات القرآنية المقصود منها هذه الأمور التي تعرض على الحياة الدنيا، يعني ليست شيئا أصيلا في الحياة الدنيا. ثم يقول: وظاهر الكتاب والسنة بعضها مسوق لبيان حال اشتغال الإنسان بها وذم حبها. هذه هي الطائفة الأولى التي سوف يقول بعد قليل أنها هي الطائفة الأولى. اكتب فوق وبعضها مسوق، الطائفة الأولى. لبيان حال اشتغال الإنسان بها وذم حبها وتزينها في القلب ورضا الإنسان بها وطمأنينته إليها وإيثارها على الآخرة وابتغائها والفرح بها واستحبابها، أي ترجيحها على الآخرة والإشراف بها، وكونها لعبا ولهوا وتفاخرا وتكاثرا وغير ذلك من التعابير الكاشفة عن حالات الإنسان ونفسياته المتعلقة بها والمذمومة في الشرع. فإذن الطائفة الأولى من ظواهر الكتاب والسنة من الآيات والروايات مسوقة لبيان حال اشتغال الإنسان بهذه الدنيا وذم حبها إلى آخر ما قاله. وبعضها مسوق، هذه هي الطائفة الثانية، لبيان ما يرجع إلى حال نفس أعراضها وأمتعتها، وأنها حقيرة صغيرة، وأنها غرارة تغر الإنسان، ملهية تلهيه عن ذكر الله والآخرة، فانية منتهية زائلة لا باقية، وأنها تنفد يعني تنتهي ولا تبقى، وأنها متاع قليل، ونحو ذلك من التعابير في الآيات والروايات. فمن الطائفة الأولى قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات فإذا الناس سواء كانوا مؤمنين أم كانوا كفار أم كانوا من أي مذهب ودين، الله عز وجل جعل فيهم حب الشهوات، لكن هذا لا يكون عذرا للإنسان أن الله جعل فيه حب الشهوات، فإذا ارتكب الحرام عن طريق الشهوة أنا معذور. نقول لا، الله جعل في الإنسان حب الشهوات، وفي مقابل ذلك جعل عند الإنسان العقل، الحيوان يسير على أساس الشهوة، على أساس الغرائز الموجودة عنده، لكن الإنسان في مقابل حب الشهوات الله أعطى الإنسان قوة للسيطرة على هذه الشهوات وهو العقل. فإذن لا يستطيع الإنسان أن يقول أنه معذور لأن الله زرع فيه حب الشهوات، لكن في المقابل أعطى الإنسان عقلا أن يجعل هذه الشهوات في طرقها المحللة دون المحرم. إذن لا يوجد عذر عند الإنسان، وجعل قوة العقل أقوى من قوة الشهوات، لأن العقل عن طريق العقل الإنسان يستطيع أن يسيطر على شهواته إذا أعمل هذا العقل. لكن إذا هو الإنسان لا يعمل عقله فيأتي ويصير إلى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان، لأن الحيوان لا عقل له ويصير على أساس شهواته، وهو عنده عقل ولكن لا يستعمل هذا العقل، فهو في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان. الآية التالية: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا تصير في أعين الذين كفروا زينة، والآية لم تقل زين للذين آمنوا الحياة الدنيا. إذن حب الشهوات موجود عند جميع الناس، لكن حب الحياة الدنيا يكون موجودا عند الكافرين، لأن من يحب الدنيا ويقدم الدنيا على الآخرة معنى ذلك أنه لا يؤمن بالآخرة. لو كان يؤمن بوجود الآخرة المفروض أن لا يرتبط بالشيء الزائل ويترك الشيء الباقي الخالد. إذن في واقعه الإنسان حتى لو كان في عالم التصور يعيش الإيمان وعقيدة الإيمان وأصول الدين، لكن في الواقع العملي قد هذا الإنسان في الواقع لا يؤمن بهذه الأصول. الذي يقول أنه يؤمن بالله عز وجل المفروض أن تكون حركته على أساس ما يرضي الله عز وجل، فإذا لا تكون حركته على أساس ذلك معنى ذلك في عالم التصور يعيش الإيمان بالله، ولكن في عالم التصديق والعالم وعالم الواقع هو لا يعيش ثمار هذا الإيمان، فالواقع كأنه لا وجود للإيمان. كذلك من يعتقد بأصل المعاد في عالم التصور يعتقد، ولكن إذا لم ينتقل من عالم التصور إلى عالم الواقع إلى عالم التصديق ويقدم الآخرة على الدنيا، فإذا قدم الدنيا على الآخرة فهو في الواقع لا يؤمن بأصل المعاد. وإلا لو كان يؤمن بأصل المعاد المفروض أن لا يقدم شيئا على الآخرة، فلماذا يقدم الدنيا على الآخرة وتكون الدنيا عبارة عن هدف بالنسبة لهذا الإنسان والآخرة تكون هدفا فقط في عالم التصور في عالم الذهن فقط؟ فإذن هذه الحياة الدنيا تكون زينة في أعين الذين كفروا، أما الذين آمنوا فهذه الحياة الدنيا لا تكون في أعينهم زينة، لأنهم يرون الآخرة فقط هي الزينة وهي التي تتزين في أعينهم. إذن هم يعيشون في هذه الحياة الدنيا ولكن لا تتزين في أعينهم، يأخذون منها ما يحتاجونه فقط وما لا يحتاجونه ينقلونه إلى ذلك البيت الدائم. فمثلا سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه يدخلون إلى بيتي لا يرون عنده إلا الأثاث والمتاع القليل، أين متاعك؟ يقول نقلته إلى بيتي الآخر، هذا المعنى في الرواية، فنقله إلى البيت الآخر الدائم. فإذن في هذه الحياة الدنيا الإنسان المؤمن يتعامل مع الدنيا ولكن دون أن يدخل في قلبه من حب الدنيا شيء. نعم يأخذ، يأكل يشرب كما يأكل الناس، يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، ولكن باطنه يختلف عن بقية الناس، يأكل لأنه يحتاج أن يأكل، يشرب لأنه يحتاج، وهذه الحاجات حاجات واقعية حقيقية عنده، لا حاجات مصطنعة. الإنسان تارة قد لا يشعر بالجوع مثل الطفل، الآن ما كله كرتون ككر، الآن يأتي إلى الغداء الواقع ما يشتهي هو، ولكن يجبر نفسه على الطعام، فهذه حاجة مصطنعة، يعني هو يوحي لنفسه أنه جوعان، الواقع ليس بجائع. إذن الناس عندهم كثير من الأشياء التي يأخذونها من الدنيا في الواقع حاجات مصطنعة، تدخل إلى البيوت ترى أشياء لا يحتاجونها في حياتهم الدنيا، مع ذلك تجد في هذه البيوت، قد بعض البيوت فيها 7 تلفزيونات مثلا. لماذا 7 تلفزيونات؟ إذن هناك حاجات الإنسان يجعلها في بيته لكن لا يحتاج إليها في الواقع. ولو الإنسان يرى إلى بيته يسأل نفسه هذا أحتاجه أو لا، يأتي إلى الشيء الثاني، هذا أحتاجه أو لا، هذا أحتاجه أو لا، مو حاجات مصطنعة، حاجات حقيقية، يعني فعلا يحتاج هذا الأمر. تدخل إلى بيت فيه 10 لوحات مثلا، ماذا تحتاج هذه اللوحات؟ تقربك إلى الله أو تبعدك؟ أنت جعلت في هذه اللوحات أموال كثيرة، كان من الممكن أن تجعلها في مكان آخر، حتى لو كانت اللوحات عبارة عن آيات قرآنية، والآيات القرآنية كتبت من أجل أن تقرأ لا من أجل أن تزين أو يزين بها البيت. نعم، إذا الإنسان كل يوم قبل أن يخرج أو يدخل ينظر إلى هذه الآيات، يعني تكون عنده حاجة حتى يتذكر الله عز وجل. أما 10 سنوات هذه اللوحة معلقة، تسأله ما هو المكتوب في هذه اللوحة؟ قل لا أدري، يعني أصلا جعله من أجل الزينة، والآيات القرآنية لا تكون للزينة، بل تكون من أجل أن تقرأ ويتذكر الإنسان بها الله عز وجل فيرتبط بالله. فإذا يجعلها من أجل أن يتذكر الله، نعم هذا شيء مرغوب. أما إذا يجعلها من أجل الزينة، صرف ماله في شيء لا يحتاجه، والإنسان في بيته يستطيع أن ينظر ليرى ماذا يحتاج وما لا يحتاج، وسوف يجد أن كثير من الأشياء التي وضعها في البيت لا يحتاجها في الواقع. إذن هذه الحياة الدنيا لا تتزين في أعين الذين آمنوا، فالإيمان عندهم لا يكون فقط في عالم التصور بل في الواقع العملي، هذا الإيمان له آثار وثمار. فإذا كانت شجرة الإنسان شجرة خالية من الثمار، معناه أنها شجرة لا تثمر، فيكون هذا الإيمان فقط في عالم التصور. يقول تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن الناس متفاوتين، متفاوتون. هؤلاء المؤمنون الذين يؤمنون بالمعاد يريدون الآخرة، أما الذين لا يؤمنون بالمعاد واقعا لا في عالم التصور فقط، يريدون الدنيا، وأكثر الناس يعيشون الإيمان كتصورات، يعني يكتسب كثير من المعلومات، ولكن هذه المعلومات يكتسبها الإنسان من أجل المعلومات فقط، تظل في عالم الذهن لا تنتقل إلى الواقع الخارجي. ذلك الإنسان قد يكسب كثير من العلوم ولكن عمله قليل، المفروض أن العمل يتناسب مع العلم. قد تجد ناس عندهم معلومات أكثر من عملهم، لأن هذه المعلومات فقط تصورات لا تنتقل إلى العالم الواقعي، العالم الخارجي. فإذا الإنسان مؤمن هناك تناسب وتوازن بين العلم والعمل عنده، فكلما ازداد علما ازداد عملا، فهناك علاقة طردية بين العلم والعمل عنده، لا أن العلم يزداد والعمل يكون ثابتا، بل كلما ازداد علما زاد عملا، وهذا العلم يكون حجة عليه. إذن من يريد أن يدرس هذه العلوم من البداية يقول أريد أن أدرس هذا العلم أو هذه العلوم الدينية من أجل أن أعمل بها، العلم يدعو إلى العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن ندرس حتى نعمل، لا ندرس من أجل أن نتكلم. فالإنسان أولا إذا أراد أن يتكلم أولا يعمل بما تعلمه، فإذا عمل بما تعلمه بعد ذلك يستطيع أن يأتي ويعظ الآخرين ويرشدهم. إذن قبل أن تتكلم بالكلمة الإنسان يسأل نفسه هل عملت بهذه المعلومة أو لا، فإذا لم يعمل لا يرشد الآخرين إلى هذا العمل، حتى لا يكون من مصاديق أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذا الناس ينقسمون، أكثر الناس يريدون الدنيا وقليل منهم يريد الآخرة، وقليل من عبادي الشكور. فإذا أقل الناس هم الذين يعيشون الإيمان في عالم التصديق. ثم يقول تعالى إذا هناك أناس يريدون الدنيا وأناس يريدون الآخرة، ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. إذن هؤلاء الذين يريدون الدنيا الله يعطيهم في الدنيا، ولكن في المقابل يخسرون الآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وقوله تعالى ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، بعد يعيشون في هذه الحياة مطمئنين، لا يفكرون أنه توجد هناك آخرة ويوجد عالم آخر سوف ينتقلون من هذا العالم المؤقت إلى ذلك العالم الخالد الدائم. ويقول تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا. إذن بمجرد ما يحصل على شيء من الدنيا تجد أنه يفرح وكأنه حصل على كل شيء. تقول مثال، إذا هذه أحيانا إكراميات يعطون 100 دينار 50 دينار، موظفين شكدر يستانسون، يعني فرح عجيب، يعني وكأنه نزلت ملايين وهي كلها 100 دينار. إذن إنسان لا يفرح حتى لو كان ما كان. فلا يكون عند الإنسان ارتباط بالدنيا، كلما زاد ارتباط الإنسان بالدنيا فهذا الارتباط بالمقابل هناك ارتباط أقل بالآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان أو ككفتي ميزان، ترجح واحدة تنزل تصعد الأخرى. فإذا ازداد روابط الإنسان في الدنيا روابطه مع الآخرة تقل، يعني ارتباط عن طريق الحب لا ارتباط عن طريق أخذ الحاجات فقط، يأخذ الحاجة ولكن لا يرتبط بها لأنه يحتاجها لا لأنه يحبها، فيشتري سيارة لأنه يحتاج وسيلة للنقل ولا يشتري السيارة من أجل أن يتفاخر على غيره. إذن نيته أيضا تأتي من خلال هذه الأعمال، قد العمل واحد ولكن نية الأول تختلف عن نية الإنسان الثاني، هذا يفعله قربة لله وهذا يفعله من أجل الدنيا. وقال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. فإذن من يؤثر الحياة الدنيا عند حالة طغيان، وإلا لو لم يكن فيه حالة الطغيان المفروض أن يكون خاضعا لله. والله عز وجل راجع القرآن الكريم في كثير من الآيات القرآنية يقارن بين الدنيا والآخرة فيقول عمن يقدم الدنيا على الآخرة أنهم لا يعقلون، أنه يأخذ هذا الشيء القليل ويترك ذلك الشيء الكثير. أن تقول لإنسان تأخذ 10 دنانير ولا أعطيك 1,000,000 دينار، هذا مثل الدنيا والآخرة. بعض الناس يعني بالبديهة يقولون نريد 1,000,000، فلماذا في حالة المقارنة بين الدنيا والآخرة يقدمون الدنيا على الآخرة؟ لأنهم لا يعتقدون بأصل المعاد اعتقادا راسخا، وإنما اعتقادا متزلزلا يزول مع أقل شيء من هذه الدنيا التي يحصل عليها. لو كان الإنسان يعتقد بالآخرة ويعيش الآخرة في حياته، كل ما يأتي إليه شيء يقيسه بمنظار الآخرة، هذا ينفعني في الآخرة أو ما ينفعني، مو ينفعني في الدنيا أو ما ينفعني. فإذا كان السؤال أنه ينفعني في الآخرة أو لا ينفعني، فإذا ينفعني آخذ به، إذا لا ينفعني لا آخذ به، الإنسان حياته سوف تتغير. الأشياء التي كان يقوم بها سابقا إذا جعل الآخرة هي المنظار، هذه الأشياء التي كان يتعامل كيفية المعاملة مع الدنيا تختلف. سوف يجد أن كثير من الأشياء حتى هذا القلم الموجود في الجيب سوف تتغير نظرته إليه. حتى هذا القلم بعد أن كان يشتري قلم ب100 دينار يذهب إلى القلم ب100 فلس. إذا الإنسان دائما منظاره الآخرة، لو يجعل هذا المنظار بيده في كل شيء، حياة الإنسان سوف تنقلب رأسا على عقب. هذا الإنسان الذي يصرف 1,000 دنانير على بيته، قبل ماذا يصرف؟ لأنه لا يعيش الاعتقاد بالآخرة. هذه الأموال في الأشياء التي لا يحتاجها داخل البيت، لكن لأنه بنى بيتا واسعا لا بد أن يجعل فيه أشياء، ولا ما ممكن يجعل البيت خالي. فإذا كلما كبر البيت الإنسان يحتاج إلى أشياء أكثر، يضطر أن يجعل في هذه الزاوية شيء وفي تلك الزاوية شيء وفي الزاوية الثالثة شيء وفي الزاوية الرابعة شيء آخر. أما لو اقتصر على ما يحتاج، يعني حجم البيت الذي يحتاجه، سوف يجعل في هذه الزوايا ما يحتاج لا أكثر من ذلك. إذن إذا شخص هو وزوجته، هو وزوجته وعنده ولدين وعنده 3 طوابق، شو راح يسوي 3 طوابق؟ لابد أن يملأها بشيء. إذن ما يملأ، عندما يملأ هذه الطوابق سوف يملأها بأشياء لا يحتاجها، يضطر أن يجعل في كل غرفة تلفزيون طبيعي، أو في على أقل التقادير في الصالة هذه في غرفته في غرفة الأولاد. إذن تزداد الحاجة لأن البيت أكبر مما يحتاجون، فإذا كان أكبر مما يحتاجون فيضطر أن يجعل في هذا البيت ما لا يحتاج، فسوف يجعل في هذا البيت أشياء أكثر من حاجته. فإذا عنده أكثر من صالة للاستقبال لابد أن يجعل فيها صور ولوحات، حتى من يأتي إلى هذا البيت لابد أن يقول نعم البيت هذا. هذا الإنسان إذا يريد أن يقيس نفسه، إذا دخل بيتا من البيوت الفارهة الفاخرة ليلاحظ بما يشعر. الناس يدخلون ما شاء الله من بيت، هذه الكلمة ما شاء الله من بيت هي عبارة عن ثمرة لعقيدة يعتقد بها. لو أنه كان يعتقد بالآخرة المفروض عندما ينظر إلى هذا البيت يقول هذا الإنسان قد ضيع ماله في لا شيء في السراب، والمفروض أن يستفيد من هذا المال في الآخرة. شعور الإنسان المؤمن لابد أن يكون هكذا. أما إذا ينبهر بالبيت وينبهر بزينة الحياة الدنيا وهذا الشيء زائل، كم عمر هذا البيت؟ 30-40 سنة وبعد ذلك يزول وينتهي. فهذا الإنسان جعل الأموال الكثيرة في بيت، ولكن هذه الأموال كان من الممكن أن يجعلها في شيء آخر تكون له وسيلة إلى الآخرة. إذن اجعل منظار الآخرة بيدك، فعندما تمر على هذه البيوت الفخمة حديثك النفسي خل للخارج وانظر إليه، بما تحدث نفسك عندما ترى هذه البيوت هذه القسائم؟ هذا الحديث النفسي يعبر عن عقيدة موجودة عند الإنسان. فإذا كان ينبهر يقول يا ليت عندي مثل هذا البيت، معنى ذلك لابد أن يراجع عقيدته حتى يصلح هذه العقيدة، فيقول يا ليت عندي بيت على قد حاجتي. وبالضرورة أن يكون بهذا الحجم. نعم، إذا كان نفط شخص عنده 40 ولد ما أخذ لأربع زوجات كما بعض الأشخاص من المنطقة العاشرة يكون، فيحتاج إلى 4 طوابق طبيعية، لكن مع ذلك يعيش في طابقين. فإذا الإنسان يأخذ على قدر الحاجة. وأيضا يقول تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. إذا قدموا هذه الحياة الدنيا على الآخرة، جعلوا كل الحب للحياة الدنيا على الآخرة. ويقول تعالى اعلموا، ولا فيها واعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إنما تذكرون شنو قلنا؟ صيغة من صيغ الحصر، يعني أن الحياة الدنيا فقط وفقط لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ولا شيء آخر غير ذلك. هذا معنى الآية. فإذن هذه الحياة الدنيا لعب لهو، طبعا هذه الدنيا المذمومة تكون بهذه الطريقة، مو الدنيا المحمودة الممدوحة. ومن الطائفة الثانية إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.